صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن لو دخل بها قبل أن تقبض المهر فهل لها الامتناع عن التمكين أو لا؟ قال: وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين. لماذا؟ قال: لاستقرار المهر بالوقت، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها. قلنا فيما تقدم بأن النكاح فيه شائبة المعاوضة، وبالتالي للزوجة قبل أن يدخل بها أن تمتنع من تمكين زوجها من نفسها حتى تستلم أو حتى تقبض مهرها من زوجها. وأيضا هو له أن لا يدفع إليها مهرها حتى تمكنه من نفسها. ولدى التشاح كل يقول: لا أدفع العوض إلا أن أقبض. كل منهما يقول هذا، يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي حينئذ ماذا يحكم بينهما؟ بالتقابض، يعني يجعل المهر على يد عادل، فإن مكنت نفسها دفع إليها هذا العادل المهر. لكن لو أنها مكنت نفسها سلفان والزوج ما دفع إليها المهر، فهل لها أن تمتنع من تمكين نفسها حتى تقبض المهر؟ قال: لا. لماذا؟ لأنه بعد أن وطى استقر تمام المهر وعليه، فينحصر حقها في أن تطالب بالمهر فقط. قال: وقد حصل تسليمها نفسها وبرضاها، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع بعد. ولأن هذا وجه. الوجه الآخر أيضا لعدم جواز الامتناع بعد أن دخل بها، ولأن النكاح معاوضة، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض من الآخر. بل هذه ليست ماذا؟ ليست ذريعة للزوجة أن لا تمكن نفسها، أن لا تمكن زوجها من نفسها. لماذا؟ قالت: لأنه لم يدفع إليه ثمن. هذه ليست ذريعة، لا يمكن أن تتذرع بها بعد أن سلمت العوض، بعد أن سلمت نفسها إلى زوجها وبرضاها. قال: ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع، لها أن تمتنع من تسليم نفسها قبل أن تقبض مهرها، هذا كله قبل الدخول، هذا لها ثابت بالإجماع، لكن لا دليل عليه بعد أن دخل بها. فإذا شككنا في أن لها هذا الحق أو لا، قال: يجمع بالأصل. شكاد بسيد الترفيني هذا الأصل. السلام عليكم. السلام. ما معنى يمتاز؟ ما كاتب شيء أصلا؟ شو وجوه المسألة؟ ذكر ثلاثة وجوه في الوجه الثالث. بداية المسألة شو؟
ما هو بداية المسألة؟
أعطيني الكتاب شو شكله؟
ثامن هو.
ينفى بالأصل وهو أصالح، أصالت على الإيمان على المنشي يمكن منهم بين الصحابة من الثالث قبل الجمهور أريد أن أعلم لا نعرف ما هو هذا الأصل الذي ذكره الشيخ الشارح عليه الرحمة، أنه قال ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع، منعها يعني لها أن تمنع، لها أن تمتنع، لها أن تمنع زوجها من أن يأتيها، لها أن تمتنع من تمكينه من تمكين زوجها منها، هذا قبل الدخول. لكن يقول لا دليل عليه بعده بعد أن دخل، يقول فينفى أو ينتفي بالأصل. شنو هالأصل هذا؟ أنا ما موجود حكم إلزامي في مرحلة كان موجودا وتشك فيه لاحقا، لو كان حكم إلزامي كان وشككنا فيه لاحقا هو ينفى بالأصل. واضح هذا؟ عبارة أخرى، نحل نحن نشك في وجوب أو حرمة حتى على تقدير أن تكون كل من هذه، على تقدير أن يكون الوجوب أو الحرمة، أن يكون كل منهما مشكوك بشك بدوي تجري فيه أصل تجري فيه أصالة البراءة، هذا ليس من هذا القبيل. لها أن تمتنع يعني جواز، يعني لا يجب، يعني رخصة. هذا في مرحلة كان موجود، في مرحلة لاحقة نشك فيه وهو بعد الدخول نقول ينفى بالأصل. ما الذي ينفخ؟ ما موجود حكم إلزامي حتى، أو شك في حكم إلزامي حتى ينفى. عجيب جدا. فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه، هذا بعد شيء آخر. والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل، هذه أمر آخر، هذا إيش؟ أمر إضافي، هذا ليس تفسير. يقول بأنه حق في تسليم نفسها إلى زوجها حق عليها، تسليم المهر، تسليم الزوج المهر إلى زوجته حق عليه. هل هناك علاقة بين أحدهما والآخر بحيث إذا سلمت المهر وجب أن يسلم ماذا؟ هناك علاقة بين تسليم المهر، عفوا، بين تسليم النفس من قبل الزوجة وبين تسليم أو تسلم المهر، ما هو علاقة بينهما بحيث يا ماذا يرتفعان، يعني يرتفع أحدهما بارتفاع الآخر، ما موجود هذه العلاقة. فتقول الزوجة أنا سلمت نفسي، وبالتالي إذا لم يسلم المهر حينئذ ماذا؟ لا أسلم نفسي. توجد هكذا علاقة؟ ما موجود هاي علاقة بالفعل، لا دليل على وجود هكذا علاقة، بأن لها أن تمتنع. متى ممتنع عن ماذا؟ عن دفع مهرها. نعم، هذا ثبت. ما متى ثبت؟ قبل الدخول، بأن لها أن تمتنع من تمكينه إذا لم يدفع المهر. لكن إذا مكنت نفسها برضاها ولم يدفع المهر فليس لها ألا تمكن، ليس لها ألا تمكن من نفسها لمجرد أنه لم يفي، لمجرد أنه لم يدفع المهر. ما موجود هذا النحو من ماذا؟ الحق المتبادل. والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر، عدم تعلق أحدهما بالآخر وهو المهر بماذا؟ بالواطن. فيتمسك به بهذا الأصل إلى أن يثبت الناقل، يعني ما ينقلنا عن هذا الأصل. لكن في المقابل قيل لها الامتناع كقبل الدخول، كما أن لها الامتناع قبل الدخول لها أن تمتنع حتى بعد الدخول. لماذا؟ قال لأن المقصود بعقد النكاح منافع البوضع، وهذه المنافع ماذا؟ هذه المنافع تدريجية بعد آخر بحسب الزمان. واضح هذا الكلام؟ فإذا المرأة لو أنها مكنت نفسها في الوقت الأول، أو مكنت نفسها للمرة الأولى، فمنفعة واحدة من منافع البضع ماذا ذهبت عليها؟ فلها أن تمتنع من الوضع الثاني أو الثالث أو ما شاكان إلى أن تستلم مهرها. ليش؟ لأنه توجد نحو من العلاقة، كأن المهر يفض على هذه الوطوءات كلها، يفض. ففي كل وطأ لا يدفع الزوج بموجبه مهرها لها أن تمتنع منه، فكما أن لها أن تمتنع عن الوقت الأول لأن الزوج لم يدفع إليها المهر، لها أن تمتنع في الوقت الثاني لأن الزوج لم يدفع المهر إليها. قال: فيكون المهر في مقابلها، في مقابلة هذه المنافع، منافع الوضع، ويكون تعلق الوقت الأول به أي بالمهر كتعلق غير الوقت الأول بالمهر. ماذا تقول شيخنا؟ قال: الأقوى الأول، أنه لا دليل على وجود مثل هذا التعلق بين المهر وبين الوقت، وأنه لا دليل، يكفي عدم الدليل. يعني الأصل مع من؟ الأصل مع القول بعدم جواز الامتناع. الأصل وإن كان مو بعنوان الأصل اللي هو الأصل العملي الذي أشار إليه في ماذا؟ في الدليل الثالث، واضح؟ وإن عندنا ثلاثة أدلة سيقة. قال: هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا. فإذا الكلام فيما إذا دخل بها فليس لها أن تمتنع من تمكينه لتتسلم مهرها، ليس لها ذلك. هذا متى؟ هذا إذا سلمت نفسها اختيارا. أما لو دخل بها كرها، كانت تقول له: ادفع مهري، لا أمكنك حتى تدفع المهر، هو أكرهها، ألجأها على الوجه، فكأنه تسلم العوض، لكن هذا التسلم أو القب قهري عليها، فهل لها بعد ذلك أن تمتنع منه حتى تتسلم مهرها؟ قال: فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله. قال: ليش؟ لأن هذا وإن كان، لأنه وإن قضى قهرا عليها لكنه قبض فاسد، فلا يترتب عليه أثر القبض الصحيح، وجه آخر لاحتمال البقاء، كان لها أن تمتنع، لكن بعد أن وطأها كرها لها نشك في سقوط هذا الحق وعدم سقوطه، نستصحب، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. والمزيل عبارة عن أي شيء؟ الوطأ غير المكره عليه، الذي لم تكره عليه، هذا حتما مع اتفاقه يسقط حقها. ولكن إذا لم يتفق إلا الوطأ الكرهي، للوطأ غير الطوعي، في هذه الحالة ماذا؟ لا يترتب في هذا الأثر، مع احتمال عدمه. يعني ماذا؟ ما قال فحق الامتناع بحاله؟ لا، أن مع احتمال عدم بقاء حق الامتناع. ليش؟ لصرف أنه قبض، حتى لو كان عنه قبض عوض، العوض وهو الوقت، فليس لها أن تمتنع. الكلام في أنه الصدق القبض على الصدق في المعاوضات، وإن كان يوجد قبض لكن يعتبر وجود إقباض. يعني مسألة قبضت، مسألة لا بد أيضا من أن يوجد إقباض. فلو أني وهبت زيدا سلعة من السلعين من الأعيان، فجاء هو وقبضه، لا يعد قبضا، ليش؟ لابد أن أقبضه، واضح هذا الكلام؟ فهذا القبض لا يعد ماذا؟ ناقلا للملك من الواهب إلى الموهوب. الحال هو الحال فيما فيه شائبة المعاوضة وهو النكاح، فما لم تبذل المرأة نفسها، ما لم تقبض هي العوض، وهو عبارة عن ماذا؟ التمكين للوقت. حينئذ حتى لو أخذ هذا العوض وهو الوقت كرها لا يقال له قبضا، حتى لو قال عفوا قبض، خليه العفو قبض، أصلا لا يوجع إلى العفو في هذا. المسألة التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير الذي لم يبلغ، هذا الصغير الذي لم يبلغ ولا ويرشد، صغير، وللولد مال، إذا زوجه وله مال يفي بالمهر ففي ماله المهر يكون في مال الولد الصغير، وإلا يكون له مال أصلا، ما عنده أصلا شيء، مو أن عنده ولكن لا يفي، ليس له مال أصلا هذا الولد الصغير. يقول ففي مال إلى هنا واضح. لكن لو ملك، حيث الصورة الثالثة، لو ملك هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ ويرشد، لو ملك مقدار بعضه بعض المهر فهو في ماله، يعني المهر في ماله والباقي على الأهل. قال هذا هو المشهور بين الأصحاب. بعد ونسبه في التذكرة إلى علماء، ماذا تفهم من نسبة هذا الحكم بشقوقه الثلاثة إلى علمائنا؟ قال وهو يشعر بالاتفاق عليه. عبارة وماذا نسبته إلى علمائنا؟ نسبة العلامة هذا القول بتشقيقاته الثلاثة إلى علمائنا، ماذا يشعر بالاتفاق عليه. لكن ثم اختار نفس العلامة، ثم اختار أن ذلك مع عدم شرطه كونه على الولد مطلقا وعدم شرطه كونه عليه مطلقا. يقول تارة يكون للولد ماذا؟ مال ويفي بالمهر، ولكن يشرط الأب أن يكون المهر عليه فلا يكون المهر في مال الولد. وتارة لا يكون للولد الصغير الذي لم يبلغ ويرشد، لا يكون له مال، ولكن الأب يشرط أن يكون المهر على الولد فيكون المهر على الولد. واضح هذا الكلام؟ وتارة ثالثة ماذا؟ تارة ثالثة لا يشرط. فيقول إذا كان للولد مال ففي ماله، وإن لم يكن للولد مال، عفوا، وإن كان ليس له مال أو كان له مال ولكن لا يفي فهو في مال الأب، حتى في صورة ما إذا كان له ما يفي ببعض المال. فإذا المسألة ماذا الذي ذكره الشيخ العلامة في التذكرة؟ تفصيل يختلف عن تفصيل المشهور، إلا أنه ماذا؟ ما ساق ما هو دليله، ما ساق ما هو دليل العلامة، وكأنه اكتفى بأن ما ذكره العلامة في مقابل المشهور أو في مقابل ماذا؟ معقد إجماع. إذا كان في مقابل معقد إجماع لا قيمة له. قال الآن ترتيب تفريع على مسألتنا، تفريع على مسألتنا من أنه إن كان له مال، إن كان للصبي مال فالمهر في ماله، إن لم يكن له مال أصلا فالمهر في مال أبيه، وإن كان له بعض المال فبمقدار المال يكون المهر من والباقي. الآن يفرق، لو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعار للولد. فلنفترض أنه لم يكن للولد مال أصلا، ما كان له، فزوجه أبوه ودفع عنه مهر، ولنفترض أن المهر عبارة عن 1000. الصبي بلغ رشدا طلق، وما اعتبر في صحة الطلاق الرشد، ما اعتبر البلوغ فقط. من يوجد قول بصحة طلاق الصبي إذا بلغ 10؟ موجود قول. فعموما بلغ، وإذا بلغ خبره الإشكال له أن يطلق. بلغ طلق لكنه لم يدخل، فيستعاد من الزوجة التي دفع إليها المهر ماذا؟ نصف المهر بالطلاق. إلى من هذا النصف؟ هل يعاد إلى الآب أو يعاد إلى الولد؟ من الذي يملك هذا النصف؟ قال ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد لمن؟ للولد لا للآب. لماذا؟ لما دفع الأب المهر عن ولده إلى هذه المرأة التي زوجها منه أو إلى هذه الفتاة التي زوجها، كأنه وهب المال إلى الولد والولد دفع هذا المال مهرا. فإذا طلق يعاد ماذا؟ نصف المهر إلى من؟ يعاد يعاد إلى نفس الولد الذي كان مالكا ولا يعاد إلى الآن. ليش؟ لأنه بالهبة خرج عن ملكه. قال لأن دفع الأبي له إلى المهر كالهبة للإبن، وملك الإبن له بالطلاق ملك جديد. واضح هذا الكلام؟ لا أنه إبطال لملك المرأة السابق، ملكت هي بمجرد العاقد تماما. ما لما طلق مو أنه بطل ملكها، وإنما نشأ بالطلاق تمليك جديد، لكن هذا التمليك لمن؟ تمليك للزوج، لأنه تمليك للأب. قال لا إبطال لملك المرأة هذا الملك السابق ليرجع أو ليرجع هذا الملك إلى مالكه وهو الأب. بعد هذه انتهينا. قال وكذا لو طلق قبل أن يدفع له، فرضنا في الصورة السابقة أن الألف دفعها الأب إلى من؟ إلى زوجة ابن الصغير، وطلق الابن الصغير فاستعاد النصف، فهو هذا النصف يكون للولد. الصورة الثانية لا، أنه لم يدفع الأب شيئا زوجها بأب، ما دخل الولد بزوجته، بلغ طلق. في هذه الحالة هي لما تزوجت، لما زوجها، لما زوج، ملكت تمام المهر على ذمة من؟ على ذمة الأب، ملكت تمام المهر 1000 دينار. بمجرد أن عقدت من ولده ملكت على ذمة الأب تمام الألف. لما طلق الولد هذه المرأة نشأ عن هذا الطلاق تمليك جديد للنصف. زين هذا التمليك الجديد للنص لمن يعود؟ خب إذا بيعود للزوج، حينئذ الأب عليه أن يدفع ماذا؟ أن يدفع نصف الألف إلى الزوجة، لأنه ما دفع إليها، وعليه أن يدفع نصف الألف إلى من؟ إلى الابن. لكن إذا كان أصلا الولد لا يستحق شيئا، فهو المهر وإن دخل في ملك الزوجة إلا أنه بالطلاق يخرج عن ملكها ماذا؟ النصف، يرجع إلى من؟ إلى الأب. فما عليه الأب إلا أن يدفع نصف المهر إلى الزوجة وانتهى الموضوع. فما هو الصحيح؟ هل الصحيح أنه كالصورة الأولى يعني يعطي للولد نصفا كأنه دفع المهر بتمامه فأردت ماذا؟ نصفا، أو لا أن اللازم عليه أن يدفع نصفا إلى المرأة والنصف الآخر كأنه رجع ودخل في ملكه؟ قال الشيخ الشارع هذه الصورة الصورة السابقة، فاللازم على الأب أن يدفع نصفا للولد ونصفا للزوجة. أما النصف الذي للزوجة فكانت تملكه بماذا؟ بمجرد العقد. وأما النصف الذي للولد فهو نصف ماذا؟ خرج عن ملك الزوجة ودخل في ملك من؟ الابن. واضح هذا الكلام؟ دخل في ملك الابن، دخل بالطلاق. قال وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه، لأن المرأة ملكته بالعقد وإلا تقبضه. ماذا يقول العلامة في القواعد؟ قال وقفع في القواعد هنا في هذا الفرض الثاني تقدير بسقوط النصف عن الأب. أي نصف؟ الذي من المفترض أن يرجع إلى الولد لو أنه دفع المهر بتمامه إلى المرأة، كان رجع نصف دخل في ملك الولد. قال هذا شنو؟ يسقط عن الأب. قال قطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشيء. تجدون شيخنا الشارع قال الفرق خير فرق واضح. أنت عللت الوجه الأول بأي شيء؟ عللت الوجه الأول بأن دفع الأب له أي للمهر كالهبة للإبن. إنزين إذا ما دفع ما صارت هبة أصلا، ما صارت هبة ولا كالهبة أصلا للإبن. لو قلت لابني سأهب لك صارت هبة، بل لو قلت وهبتك ولم أقبضه صارت هبة، ما حد يقول صارت بالاتفاق ما صارت. إن هذا فرضنا أن الأب ما دفع شيئا حتى تكون هبة بعد ذلك ولا كالهبة،
نفس الذي عللت به الحكم الأول وهو أنه يرجع إلى ملك الولاد، النسب الذي ماذا الذي ملك بالطلاق، نفس هذا التعليل ما موجود في ماذا في مسألتنا، في مسألتنا الثانية. أنت قلت في المسألة الأولى لو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعار للولد لا للأب. ليش للولد؟ قال لأن دفع الأب لك كالهبة للأب، هذا ما موجود في التقرير الثاني، لا هو هبة ولا كالهبة أصلا، واضح هذا الكلام؟ فإذا تفترق مسألتنا عن المسألة الأولى حتما، فليش الفرق يا واضح؟ هذا هو الفرق، ما عللت به هو الفرق، ما عللت به موجود في الشق الأول وليس موجودا في الشق الثاني. زين، هذا ما يتعلق بماذا؟ بما إذا زوج الأب الولد الصغير. لا، لو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، نبع ما يحتم، لا تأتي مسألة إذا زوج. في المسألة الأولى زوج الأب الولد الصغير لأنه صغير فيزوجه، له ولا على تزويجه، وتأتي مسألة هذا المهر كان للولد الصغير مال أو لم يكن له مال أو له ما يفي ببعض المال، كل هذه المسائل. لكن الآن في الكبير عنده ولد كبير، فالمفترض من الذي يتولى زواجه؟ هو الذي يتولى زواجه بنفسه، يتولى زواج نفسه الولد. إيه نفر وهو ما لو بدل الأب مهر ولده الكبير؟ إيه يجي المسألة؟ الولد الكبير تزوج ما دفع مهرا، الأب قال تفضل أنا مهر الزواج، أو لا أجنبي تزوج يعني هذا وأحد وآخر رجل تزوج آخر لا علاقة له لا بالأبو ولا بغير الأبو، أو لا بالأخوة ولا علاقة له أصلا، دفع عنه أو أصلا حتى لا أخوة إيمان فقط، لا تفضل هذا المهر عن فلان، هذا المهر، أو لا تستحقين على ذمة فلان بمجرد العقد تماما ما قعدت له الشارع، تفضل هذا وفى بما في ذمة فلان، وبيجوز بدون إشكال الدين الذي في ذمتي لصاحب الراد، لو راح ذهب واحد بدون لا أدري وقال يا صاحب البراد تفضل حساب فلان كان الحساب كان قال هذا تبرأ ذمته أو لا تبرأ ذمته، ذاك لو يقول مليون سنة أنا لا أقبل بهذا الدفع خلاص بريئة الذمة، لا أقبل بهذا السداد عن نفسي خلاص بريئة ذمته، ما في مجال. وزانه وزان ما لو قال صاحب البرادة أبرأت ذمته، هذاك لا يقول لا لا ما أقبل، وش في مرة هذا مو قابل شيء قابل يعني أقبل ما أقبل. هنا أيضا المرأة تملك على ذمة الزوج ألف دينار، آخر كالآب دفع لها بريئة ذمة الزوج. لو دفع الآب عن الولد الكبير المهر تبرعا أو عن أجنبية، بعد إذا هذا الولد الكبير طلق أو هذا الأجنبي طلق، النص يرجع إلى قال طلق قبل الدخول، ففي عود النصف إلى الدافع وهو الآب، هاي بالنسبة إلى الولد الكبير، أو لا إلى أجنبي أو إلى نفس الزوج قولان. الآن منشأ القول الأول وهو أنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الزوج من ملك المرأة له كالأول، شوش شوي ما قال ما خلى ماذا لف ونشر مرتب، سواه لف ونشر مشوش، فبدأ بماذا؟ بمنشأ القول بأنه يعود إلى الزوج. قال من ملك المرأة له، المرأة ولم تملكه لما تملكه بمجرد العقل ودفع إليها خلاص ملكت المهر، هذا عين المهر مملوك للزوج، نفس هذه العين مو ملكته ماذا بنحو كلي بادئ ذي بدء تملك بشكل كلي، تملك ألفا على ذمة الزوج بنحوه كلي، بعد أن دفع هذا الأب عن ابنه الكبير هذا المهر صارت تملك هذه الأب بشكل شخصي، أو دفع الأجنبي عن آخر، دفع الأجنبي عن آخر ألفا نقول كانت الزوجة تملك الفن كلية على ذمة الزوج، الآن ماذا؟ ملكت على نحو تشخيص الفن شخصية، خلاص هذه ملك لها. طلاق يخرج نصف المهر عن ملكها إلى من؟ يرجع إلى ملك الزوج. واضح؟ ليش؟ كالأول فيرجع إلى، قال لأنه مثل الهبة، التعليم اللي ذكرناه يفتينا. هذا الأب لما دفع عن ولده الكبير فإنه وهبه، والولد الكبير ماذا دفع؟ هذا الرجل لما دفع عن الأجنبي كأنه وهب إلى هذا الزوج والزوج دفع، فإذا طلق يرجع إلى نفس الذي خرج عنه الألف. خرج عن من الألف؟ خرج عن الزوج، ما خرج عن ماذا؟ عن هذا الذي دفع. واضح هذا؟ فيرجع إلى نفس الذي خرج عنه. من ملك المرأة له كالأول فيرجع إلى الزوج. بعد في المقابل أنه يرجع إلى الدافع، ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره. فرق بين فرض ما السابق، وهو ما لو زوج الأب ولده الصغير. ففي هذا الفرق الأب يتمكن من أن يدخل شيئا في ملكه. ليش؟ لأنه ولد فهو يحفظ عنه. بل لو وهب إلى الولد الصغير أحد مالا، الولد الصغير ما في قابلية لأن يملك إلا بأن يحفظ ماذا؟ الأب عنه. ما في قابلية لأن يملك. لكن الولد الكبير لو أراد شخص يدخل في ملكه شيء، ما يدخل في الملك لأنه راجع إلى قبوله هو. فالآن الأب دفع عن ولده الكبير، تقول كالهبة عنه، من الذي يدخله في ملكه؟ الأب ما له قابلية، الأب ليس له هذه السلطنة بأن يدخل في ملك الكبير هذا المال، فضلا عن أن يدخل في ملك الأجنبي هذا المال. فإذا مسألة الهبة التي كنا نتشبث بها في مسألة ماذا؟ في الشق الأول وهو الولد الصغير غير موجودة لا في فرض الولد الكبير، فضلا عن فرض الأجنبي. فإذا ما دخل في ملكه ثم دخل في ملك المرأة ليعود مع الطلاق إلى ملك نفس الزوج. هكذا يقول. قال ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، وإنما أسقط عنه الحق، يعني لما دفع عنه المهر إلى زوجته سقط عنه الحق فقط كالإبراء. واضح؟ فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع. الآن ذكر بس الوجهين. قال واختلف كلام العلامة هنا، يعني في هذا الفرض. هذا الفرض وأي فرض؟ فرض ما لو كان قد دفع عن ابنه الكبير أو عن الأجنبي ثم طلق هذا الولد الكبير أو طلق الأجنبي، إلى من يعود النصف؟ فليعود إلى الدافع أو يعود إلى الزوج. ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير، مثل ما في الصغير. لكن في التحرير، في تحرير الأحكام، تذكرة الفقهاء وهذه تحرير الأحكام، قوى عدمه، يعني لا يرجع إلى ملك ماذا؟ الزوج. قال واستشكلت القواعد، يعني في كتاب قال بالأول، في كتاب آخر قال بالثاني، في كتاب ثاني تردد. قال واستشكلت القواعد بعدم، بعد حكمه بإلحاقه بالصغير. أنت ماذا تقول؟ قال الأقوى الأول أنه يدخل في ملك من؟ يدخل في ملك هذا الأول حين مرد للصغير. ففي عود النصف إلى الدافع هذا قول، ففي عود النصف إلى الزوج هذا قول ثاني. هذا إذا رجعنا إلى أصل المسألة المذكورة صدرنا. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى وجه القولين. أول منشأ هذا منشأ إلى أنه يرجع إلى الزوج، فهذا الثاني مو من الأول. واضح؟ والوجه الثاني لا، من أن الكبير لا يملك بغير اختياره يكون راجع إلى الدافع. ما الداعي؟ هو يريد بالأقوى الأول، الأقوى بلحاظ الأقوال التي نقلها أعلى ظاهرا بلحاظ ما نقله عن العلامة في التذكرة. ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج الصغير، وفي التحرير قوى عدمه، والأقوى الأول اللي هو ماذا؟ الرجوع إلى الزوج. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي يقع. ايش كاتب السيد الترحيني؟
رجوع على الزوج.
هذا الله. المسألة العاشرة، ملقنا العاشرة،
لو اختلفا في التسمية، هذا هاي مثلا أهم مسائل. ماذا باب المهر؟ ليش نتحرك فيها القواعد؟ تتحرك فيها القواعد الفقهية. لو اختلفا في التسمية، التسمية يعني شنو؟ يعني الزوج قالت مع الزوج مثلا قال ما سمينا مهرا، الزوجة تقول بلا سمينا مهرا، فادعاها أي التسمية أحدهما لا سمينا مهرا، كل واحد له مصلحة. ثالثا تقول الزوجة شنو؟ دخل الزوج بالزوجة. المفترض أن لها إذا لم تكن هناك تسمية مهر المهر، فلنفترض أن مهر المهر عبارة عن 1000 لأنها بكر، يقول سمينا والمهر 1500، تبغى تقول يعني مو 1000. والزوج الشبه ترى ما سمينا حتى تأخذ فقط 1000، أو في العكس المرأة تقول ما سمينا وبالتالي المهر 1000، الزوج يقول سمينا والمهر 800 الذي سمينا، حتى ماذا يدفع الأقل، فتارة كذا. لو اختلفا في التسمية فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض، تفويض ماذا؟ تفويض البوضع، مر علينا عندنا نحوان من التفويض، تفويض البوضع، عندنا تفويض المهر. تفويض البوضع عبارة عن ألا يذكر مهر في ضمن عقد، سمى تفويض مهر، مر علينا. وذكرنا له ثلاث ماذا؟ ثلاث تصويرات. لو فوض البوضع فإن دخل ثبت مهر المثل إذا ما اتفق على شيء قبل الدخول، وإن طلق ولم يتفق على شيء قبل الطلاق حينئذ يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، وإن توفي أحدهما أحد الزوجين أصلا لا يثبت للآخر شيء، لا يثبت للزوج شيء، توفيت الزوجة خلاص ماكوما، فلا يطالب الورثة من الزوج بالمهر. توفي الزوج حينئذ ماذا؟ الزوجة لا تطالب ورثة الزوج بشيء. ثلاثة ماذا ذكرناها في ماذا؟ فيما تقدم. الآن اختلفا في التسمية فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض. تفويض ماذا؟ تفويض البوض، مو تفويض المهر، ذاك شيء آخر. تفويض المهر ماذا؟ أن يكون بحكم أحدهما. تقول المرء مثلا، الزوجة تقول زوجتك نفسي على أن يكون تحديد المهر لي، هذا تفويض ماذا؟ تفويض المهر وتفويض في البوض. أو ماذا تقول الزوجة زوجتك نفسي على أن يكون تفويض المهر إليك. فالمرأة إذا كانت هي المفوضة ليس لها أن تزيد عن مهر السنة وهو 500 دينار، ليس لها أن تزيد، عندها من أقل الشيء إلى ما قبل إلى 500. وإذا كان التفويض بيد الرجل في هذه الحالة ماذا؟ له أن يمتع، له أن يعطيها ولو القليل. واضح هذا الكلام؟ ولو القليل في جانب القلة يلتزم بجانب القلة، أما جانب الكثرة هو مفتوح له. لو قال بعطيها 1000 درهم هو ما عنده مشكلة، خلي يعطيها 1000 درهم، حتى 20000 درهم ما عنده مشكلة، لكن لا يلزمه. واضح؟ بعبارة أخرى، للمرأة سقف أعلى فيما إذا كان تفويض المهر إليها، والرجل له سقف أدنى وليس له سقف أعلى. واضح؟ سقف الأدنى ما يتمول، هذا ما أعلم يكون على ذكر المهر. اختلفا في التسمية فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض. في هذه الحالة، حلف المنكر، منكر وأي شيء منكر التسمية، حلف المنكر لها أي المنكر للتسمية لأفعل عدم التسمية، يعني نشك أنه سمي مهر أو لم يسمى مهر. واضح هذا الكلام؟ في هذه الحالة لا صارت، لا تقول أخو آخر يدعي التفويض، الأصل عدم التفويض، لا، التفويض هذا اللي أمر عدمي مو أمر وجودي، عدم ذكر المهر هذا تفويض المهر، فليس هذا من قبيل التداعي، يعني أحدهما يدعي والآخر يدعي، هذا من قبيل دعوة وإنكار. الدعوة عبارة عن التسمية،
التفويض عبارة عن إنكار التسمية، مو أن التفويض ماذا أمر وجودي. واضح هذا الكلام؟ مر علينا التفويض ألا يذكر مهر، سواء نوفي ينفون المهر من الأساس أو مجرد عدم ماذا؟ عدم ذكر المهر. فإذا التفويض ليس أمرا وجوديا حتى يقال أنه ماذا؟ دعوة ودعوة، يعني تداعي، بل هذا من قبيل دعوة وإنكار دعوة. الدعوة عبارة عن التسمية والتفويض عبارة عن إنكار التسمية. خب، ففي هذه الحالة واحد يدعي التفويض، آخر ماذا؟ يتنكر للتفويض، عفوا أحدهما يدعي التسمية والآخر يتنكر للتسمية. في هذه الحالة إن كانت هناك بينة لمدعي التسمية أخيب بها، إن لم يكن له بينة القول قول منكر التسمية معين بدون فرق. الزوجة تدعي التسمية لأنه دخل بها، والمهر بيكون مهر مثل أقل من المسمى. يقولها عندش بينة على أنه ما بسمى سمي ما؟ قالت لا، القول قول الزوج معين، قول قول الزوج الذي هو منكر يعني بعد أن يحدث. لا، الزوج يدعي التسمية والزوجة تقول ما سمينا، التسمية كم؟ 800، والمهر المثل على تقدير عدد التسمية 1000. يقول عندك بينة على التسمية 800؟ قال لا، ما عندنا بينة، القول قول الزوجة معين. واضح؟ فإذا من الذي يدعي؟ القول قوله بالبينة، لكن إن لم تكن له بينة فالقول قول الآخر معين. فيثبت مقتضى عدم التسمية من المتعة، المتعة هذا ماذا؟ على تقدير عدم الدخول والطلاق فيمتعها، أو مهر المثل هذا على تقدير الدخول، أو غيرهما مثل الوفاء، لا يثبت شيء. واضح هذا الكلام؟ وهذا مر علينا. هذه أول مسألة، ادعى أحدهما ماذا؟ التسمية، والآخر ماذا؟ تنكر للتسمية. فرضية أخرى، اختلفا في القدر، قال أمهرتك، اثنين هم ماذا يدعون؟ لا يختلفان في التسمية، هذا يقول سمينا، هذا يقول سمينا، هاي ما بنرى أحدهما يقول سمينا 1000، آخر يقول ماذا سمينا؟ 800. خب اللي يدعي 800 حتى للزوج، اللي تدعي 1000 حتى للزوج. فقال لو اختلفا في القدر قدم قول الزوج، واضح؟ لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به. قد يقول قائل الزوجة تدعي 1000 والزوج يدعي 800، كل منهما مدعي. لا، دعوة الزوج تقول إلى أي شيء؟ أو دعوة الزوجة كأن كل منهما يتفقان على 800، والزوجة تدعي 200 فوق 800، والرجل ينكر هذه المئتين. ففي الحقيقة وإن كانت هناك دعويان، دعوة ودعوة، دعوة زوجة ودعوة زوج، ولكنها ماذا؟ ولكنهما لبان دعوة وإنكار فيما يرجع إلى المئتين فوق 800. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان كذلك الزوج منكر والزوجة مدعية، إن كانت للزوجة بينة ثبتت المئتين فوق 800، وإن لم تكن بينة حينئذ القول قول الزوج معين. قال ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به. الزائد على ما يعترف به، يعترف بالثمانية، الزائد عليه تجري فيه أصالة البراءة. هو كذلك، وأيضا دلت عليه رواية وهي صحيحة أبي عبيدة في الباب 18 من أبواب المهور، من دون يمين. هذه الرواية، وإلا لو كنا والقواعد نحتاج إلى شسكين. قدم قول الزوج، كاتب السيد الترحيني بلا يمين،
ما كاتب، كاتب ولا اختلف تفصل المسألة.
مفترض أنه بيمين إذا كنا ماذا؟
قدم قول الزوج مع يمين.
وين كاتب مع يمين؟ هو كاتب؟ لأن الشيخ مو ذاكر مع اليمين أو مع عدم اليمين، بس مقتضى القواعد أنه لا بد مع اليمين. شوف الباب شو اسمه، الباب 18، وما ذكرنا رقم لأنه ما موجود إلا رواية واحدة وهي صحيحة أبي عبيدة. السند هذه الرواية يرويها الشيخ الكلي ويرويها الشيخ التهدي. سند الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو ماذا؟ صاحب النوادر.
أنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا ابن عيسى أو ابن خالد.
أبي سالفة أحمد بن محمد
شو هي؟ موجود في المكتبة كتاب انتخاب الجيد في تنبيهات السيد، كتاب جديد ده موجود مكتبة الآن. في المقدمة شوف هناك ذاكرة، ما المراد من أحمد بن محمد عندما يطلقه من عندما يطلقه الشيخ الكليني؟ فيختلف إذا كان يروي عنه الشيخ مباشرة فلان، إذا يروي عنه بالعدة فلان، إذا يروي عنه بالعدة لا أحمد بن محمد بن عيسى ولا أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد شو يسمى؟ سيد الله أحمد بن محمد. فعموما يختلف واضح، لكن كل الأمر سهل باعتبار أنهم ماذا؟ ثقات. أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها 100 دينار، وذكر الزوج أن صداقها 50 دينار وليس لها بينة على ذلك. قال القول قول الزوج مع يمين فجل يمين. واضح
عبارة الشهيد الأول
ما بس لا إشكال في أنه يعتبر اليمين، دعاوى هذه مرافعات، فإذا لم تكن للزوج بينة حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين الزوج. واضح هذا الكلام؟ لو رحنا ويا القواعد هذا هو الحكم، كيف وقد وردتنا رواية خاصة وفيها هذا أيضا. طبعا الرواية على وفق القاعدة، فلذلك ما احتاج الشيخ الشارع ماذا إلى أن يذكر الرواية وإن ذكر هذه المسألة. واضح. قال واحتمل العلامة في التح في القواعد، يا شيخ موجود رواية والقاعدة عندك ايش حاجة؟ واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر الوفد. الزوج يقول 8، الزوجة تقول 1000. هو لو كان مهر المثل عبارة عن 800 كان قول الزوج أولا موافق للقاعدة وموافق للرواية وموافق لما يذكره صاحب القواعد له العلم، لكن لو كان مهر المثل هو الأكثر هنا يظهر الخلاف، يظهر الخلاف. فبناء على قول الشيخ على القول الأول، الآن لو كان المهر مثل مهر المثل عبارة عن 1000 و800 دون مهر المثل، الزوجة تدعي 1000 والرجل يقول 800، هنا تظهر تظهر ثمرة الخيار. فبناء على القول الأول سيكون الزوج منكرا، فإن لم يكن للزوج بينة القول قوله مع يمين كما مر، لكن على القول الثاني سيكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة. ليش؟ لأن قولها يوافق الظاهر كما سيأتي علينا. الظاهر عبارة عن أن يكون مهر المرأة عبارة عن ما أمثالها، فأنت تدعي شيء على خلاف الظاهر فعليك البينة، إن لم تكن لك بينة أبقى قول المرأة مع يمينها. واضح هذا الكلام. واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عاملا بالظاهر، وهذا يكون أيضا ماذا؟ تارة يكون بالعكس، الزوجة تدعي 1000 ومهر المثل عبارة عن 800. واضح هذا القول؟ قول من؟ القول قول الزوج. ليش؟ لموافقة قوله للظاهر، من أن من الظاهر من كون مهر المرأة ماذا؟ مهر أمثالها، وبالتالي يتفق ويا الوجه الأول. تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان مهر المثل ماذا؟ أزيد مما يدعيه الرجل، هنا تظهر ثمرة الخلاف بين القولين. واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر. ما هو الظاهر؟ من عدم العقد على ما دون. النساء لا يعقدن على ما دون، مو أنه يمتنع، لكن هذا هو الظاهر. واضح هذا الكلام. قال وأنه بعد تفهي بعد تعديل ثاني أنه يعني المهر المثل هو الأصل في عوض الوضع المجرد عنه، عندما يكون هناك وضع مجرد عن ذكر المهر يصار إلى أي شيء؟ إلى مهر المثل. فإذا من الأصل مهر المثل. واضح هذا الكلام؟ فإذا شككنا في أن
لو اختلف الزوج والزوجة فقال أحدهما شيئا والآخر قال شيئا، وكان قول أحدهما موافق للأصل وهو كون ما ذكره يطابق مهر المهر، حينئذ يؤخذ بهذا الظاهر. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لأن هذا الظاهر حكم في موارد، من هذه الموارد ما لو وطأ وكان الوطأ مجرد عن ذكر المهر كما في تفويض البغى، أو وطأ وطأ شبهات، هذا ماذا؟ مجرد عن ذكر المهر. ففي هذه الحالة ما الذي يثبت للزوجة بوطئها؟ يثبت لها مهر المهر. يقول هنا أيضا هذا يقول هل يب. تلك تقول أكثر أو أقل، أحد القولين يوافق مهر المهر يؤخذ بمهر المهر. ليش؟ لأنه هو الظاهر وفيه صحيح، مقتضى الظاهر أن نصير إلى مهر المهر، لكن مقتضى الأصل أن نأخذ بالأقل. واضح هذا الكلام؟ وننفي الزائد إلا أن يثبت بالبينة. فإذا تعارض الأصل والظاهر قال خدم الأصل على الظاهر. قال وفيه أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما ندر، يعني في موارد خاصة وليس من هذا. هذا واحد. بعد الوجه الذي ذكر، هذا في رد الوجه الأول، الوجه الذي ذكر من أنه الوقت المجرد عن ذكر المهر يثبت فيه مهر المهر قال سلم، لكن هذا في مواضع مو في كل المواطن. فيما لو وطأ شبهة يثبت مهر المهر، فيما إذا فوض البغض ودخل يثبت مهر المهر، في غيرها لا معنى لذلك. قال وإنما يكون عوضا عن وطئ مجرد عن العاقد، عن وطئ مجرد عن، نعم عن العاقد، أو في مواضع خاصة وطئ مجرد عن العاقد يعني شنو؟ وطئ شبهة، أو في مواضع خاصة مثل ما إذا فوضت بضعها فوض بضعها في هذا، في مثل هذه المواضع، في غيرها لا. قال لو كان النزاع قبل الدخول مهر المثل بيصير، بيصير ماذا موضع للأخذ؟ أنه مهر المثل أو الأقل فيما لا دخل، لكن إذا ما دخل ما يصار إلى مهر المثل. قال ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قولك، يعني قول قوله مع يمينه. ليش؟ لأن قوله موافق للأصل، ما عندنا الظاهر لأنه ما دخل حتى يصار إلى مهر المثل. Yeah.